وأن ينفعهم بالعلم وأن يجعلهم عونا له على طاعته. فهذه من النعم الجليلة العظيمة التي تستحق الشكر، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، هذا هو الشكر التام. تلي القلب محبة الله من الاعتراف بالنعم، محبة المنعم جل وعلا، ثم يلهج لسانه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل عباد الله الحمادون، فيكثر من حمد الله وذكره جل وعلا. والثالث والأعظم أن يسخر هذه النعم في طاعة الله جل وعلا، وأن يستعين بها على طاعته سبحانه. فإن الله تعالى ما أنعم على عباده بهذه النعم الكثيرة المتنوعة إلا من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. فإن عبده العبد وقام بحقه جل وعلا قدر ما استطيع، صارت هذه النعم رحمة، صارت خيرا له في الدنيا والآخرة. وإن لم يقدر هذه النعم حق قدرها ولم يستعن بها على طاعة المنعم، صارت وبالا عليه، صارت حجة عليه. وكل الناس سيسأل عن النعيم كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السؤال لا بد منه، لأن الله جل وعلا ما أنعم بهذه النعم سدى، ولأجل أن يتمتع العبد وينتهي الأمر، لا، الله تعالى أعطى العباد ما أعطاه من أجل أن يعبدوه، أن يستعينوا بهذه النعم على طاعته جل وعلا. فمن استعان بها على طاعة الله فقد نجا وسلم وأدى ما عليه، ومن استعان بها على معصية الله جل وعلا صارت حجة عليه، صارت وبالا عليه. ولذا فإنه ينبغي في مثل هذه المناسبات وبعد تلك الغيبة، والإنسان يعرض له ما يعرض من الضعف والفتور والكسل، أن يحصل شيء من المناصحة والتذكير في بداية الدروس وبداية الأعوام، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يستعيد نشاطه، بحاجة أن يجدد إيمانه. وكل الناس يعرض له ما يعرض من الكسل والفتور والفتن، ولا سيما في مثل هذا الزمن، والفتن كثرت وتنوعت وتلونت، فتن الشهوات، فتن الشبهات. فالإنسان بحاجة إلى التذكير، بحاجة إلى أن يحاسب نفسه، بحاجة أن يقف مع نفسه وأن يجدد إيمانه. جاء في الحديث أن الإيمان يخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم، جدد إيمانه بالتذكر، جدد إيمانه بالعمل الصالح والمسارعة على طاعة الله. إيمان يزداد بالعلم والعمل، يزداد بالعلم يزداد بالعمل. يحتاج الإنسان إلى أن يجدد إيمانه بالعلم النافع والتذكر، ويحتاج أيضا إلى أن يواصل واضب عن الأعمال الصالحة، وأن يجتهد وأن يترجم العلم الذي تعلمه إلى عمل، وإلا فإنه لم تحصل له ثمرة العلم. فالحذر الحذر أن يكون هم الإنسان هو جمع العلم فقط، وأن يتكثر بالعلم ويتباهى به. فالعلم سلاح ذو حدين، العلم فتنة كما أن المال فتنة، فقد يفتن الإنسان بالعلم، وهذا أخطر من الفتنة بالمال، لأن المال أصله ليس بطاعة محضة، المال أصله خلق من خلق الله، فإذا افتتن به أحد فهذا أمر يعني لا شك أنه غير جيد، لكن الأسوأ منه يعني الفتنة بالمال سيئة، ولكن الأعظم منه أن يفتن بالعلم، أن يكون سبب التذكر وسبب الخير والعلم والعمل الصالح والإيمان. هذا الذي يورث الإيمان يكون يورث ضده الغفلة والرياء والسمعة والكبر والعجب، هذا لا شك أنه أشد وأعظم، أن يتحول سبب الرحمة إلى سبب عذاب، هذا يكون أشد. فالمقصود كما قالت: وجحدوا بها، ما قال وجحدوها، قال عما عن آل فرعون قال وجحدوا بها، وكان المتبادر أن يقال وجحدوها، لكن جحدوا بها هنا يضمن فعل يناسب حرف الجر، يكون جحدوا أي تكبروا بها أو ظلموا بها بسبب الآيات، يعني الآيات التي جاءت لتكون رحمة جعلوها نقمة، نفس الآيات هذه حولوها إلى نقمة، فهذا لا شك أنه عار على الإنسان أن يكون هذا الشيء الرحمة الذي أنزله الله تعالى ذكرى وسببا للخير والإيمان والعمل الصالح، أن يكون هذا الأمر العظيم السبب الرحمة أن يكون نقمة عليه، وأن يكون سببا لكبره وعجبه وإعراضه عن الله جل وعلا. لا شك أن هذا خطير. فالنصيحة للنفس والإخوة أن يستعين الإنسان على طاعة الله، وأن يجد ويجتهد في عبادة الله، وأن يكون الإنسان ذا عبادة ولا نصب ولا هدي سمت، ويجتهد بأن يكون له نصيب من كل نوع من أنواع العبادة المشروعة، يتعاهد نفسه بذلك، وأن يحول العلم إلى عمل حتى يكون حريصا على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العمل الصالح، يحرص على أوقاته مع التواضع مع الإخلاص والبعد عن العجب والعجب والكبر. فلا يزال الإنسان يتحرى السنة، يتحرى القصد والهدي الصالح، يتحرى العمل الصالح حتى يكون هذا هديا له، يكون هذا دابه، ويفتح الله تعالى عليه من العلم ما لا يحلم به. لأن الإنسان إذا عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، وقد يعني يكون الشيطان له مداخل، فالشيطان عدو مبين له مداخل عديدة ومتلونة، قل من ينتبه لكثير من مداخله. فمثلا طالب العلم من الأشياء التي تواجهه، مثلا طالب العلم يقول أنا ودي أعمل الصالحات وأحب أن يقوم الليل وأصوم النوافل وأبكر الصلوات مع الأذان أو قبل الأذان وأقرأ القرآن وأختم كل أسبوع أو 10 أيام أو أعلق في الشهر مرتين، لكن لو فعلت هذا ما بقي وقت للعلم، وقت عنده عمل دنيوي وظيفة ودراسة نحو ذلك، وعنده طلب علم وعنده عبادة وعنده أشغال الإنسان التي لا يخلو أحد منها كحق الأهل والأولاد إن كانوا متزوجا وحق الوالدين والأقارب وصلة الرحم. فيقول لو اشتغلت بهذه الأمور من قيام وصيام وذكر وتلاوة ونحو ذلك ما بقي وقت طلب العلم، فيكون هذا مدخل للشيطان. فيقول والله أنا أحب العبادة وأجد لذة في العبادة، لكني أترك كثيرا من العبادات من أجل أن أوفر الوقت لطلب العلم. هذا قد يكون مقبولا في البداية، ويعني يروج على كثير من طلبة العلم ويقتنع بهذا، والشيطان يزينه له، لا سيما إذا كان يجد في العبادة شيء من المشقة، شيء من التعب، ولم يتروض ولم يصل لحد اللذة. العبادة فيها شيء نوع من الصعوبة والتعب والمشقة عليه، وطلب العلم قد يكون وجد فيه لذة، يقرأ ويتجي هنا وهناك قد يكون فيه لذة، لا سيما الإنسان إذا كان قد حبب إليه العلم والقراءة فإنه يجد فيه لذة، لأنه يعني يكتشف جديدا ويتعلم أشياء جديدة وكذا، ويقرأ كتب متنوعة. والعلم فيه راحة، جلوس ما فيه قيام ولا فيه تعب وحركة، يكون جالسا ومرتاحا ويقرأ ويتلذذ، فيقتنع بهذا ثم يستمر على هذا النهج حتى يضعف إيمانه وتقل عبادته ويجف قلبه من الإيمان، فيكون العلم الذي تعلمه حجة عليه، فقد ينحرف عن سواء السبيل بسبب ضعف الجانب التعبدي. لأن العبادة هي تحفظ سير العبد، كلما ازداد لله عبادة وطاعة وذلا وخشوعا وانكسارا وصلاة وذكرا، كلما صلح قلبه صار نديا صار رطبا، وحصل من خشوع محبة الله ومن الإنابة والاستكانة ما يصلح قلبه. فالقلب يصلح بالعبادة، العبادة كالمطر للقلب، فإذا قلت العبادة جف القلب وقسى، ولو كان عنده علم. كم من إنسان يعلم أشياء كثيرة، يحفظ القرآن ويحفظ كثير من الحديث وعنده معلومات كثيرة، وإذا تكلم يعجب السامعين وكذا، لكن كلامه ما له طعم ولا له أثر على القلوب. لماذا؟ لأن القلب ناشف، قلبه جاف، قليل العبادة وقليل الذكر وقليل الخشوع والخشية، فيؤثر هذا على سلوكه ولو كان يطلب العلم، فأن العلم وحده ما يكفي، العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب ولا ارتحل. فإذا لابد من سلامة السير واستقامته أن يحرص الإنسان على جانب التعبدي مهما كلف، لكن مع الاعتدال والتوازن ما استطاع. والعبرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس مثل ينفتح له باب المقارنة، يقول هذا عمل قاصر وهذا عمل متعدي، فالعلم عمل متعدي لأنه ينفع الآخرين. يقول أنا أطلب العلم وأبذل وقتي كله للعلم وأكثره، لماذا؟ لأن العلم أفضل. يقول العلم أفضل من قيام الليل، والعلم أفضل من الصيام، ولو صمت لضعفت عن طلب العلم. وقراءة القرآن تعبد، وقراءة مثلا التفسير والتعلم أفضل من مجرد القراءة. قد نوافق على هذا، ومع أنه فيه يعني استثناءات وفيه تفصيل، لكن بالجملة المعروف عند العلم أن العمل العبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها، هذا بالجملة إن كان فيه استثناءات وتفصيل. لكن نقول هذا شيء، والهدي شيء آخر، كونك تعرف أن هذا الأفضل وهذا المفروض هذا شيء، تقول هذا أفضل من هذا. لكن كون إذا أردت أن تتخذ نفسك سبيلا طريقا ومنهجا هذا شيء ثاني، لأن هذا المفضول وإن سلمنا أن هذا أفضل من هذا، هذا فاضل هذا مفضول، لكنك بحاجة إلى المفضول، لا بد أن يكون عندك شيء من هذا المفضول. لما كونك تترك هذا المفضول هذا خطأ. صحيح أن العلم أفضل مثلا من بعض العبادات غير المتعدية، لكن هل معنى هذا أنك تترك جميع العبادات التي لا يتعدى نفعها؟ هذا صحيح. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل؟ هل ترك الصيام؟ كان يقوم نصف الليل، قد يزيد إلى الثلثين وينقص إلى الثلث، ويصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فكان عليه الصلاة والسلام عنده عبادة عظيمة من القيام والصيام ودوام الذكر والاستغفار والخشوع والبكاء من خشية الله، وهذه الأعمال العظيمة أعمال القلوب والجوارح كان له سهم عظيم، بل هو خير البشر في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فما أخذ بالدعوة والتعليم والجهاد الذي يتعدى نفعه وترك بقية العبادات، لا، كان يجمع بين هذا، ولا يستقيم حال العبد إلا بالجمع. فدعك من قضية هذا أفضل هذا فاضل هذا مفروض، هذا له كلام، لكن اتخاذك أنت منهجا هذا شيء آخر. أنا أقول نعم هذا مفضول لكن لا بد منه، وكونك تجمع بين الفاضل والمفضول خير لك من أن تأخذ بالفاضل فقط، لأن القلب بحاجة إلى هذا الشيء الذي سلمنا أنه مفضول. قل لا، وإن كان هذا مفضول لكن أنت بحاجة ماسة إليه، ولا يستقيم أمرك إلا به. وهذا الذي درج عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي درج عليه السلف الصالح من أئمة الدين على مر القرون، أنك لا تجد إماما من أئمة المسلمين إلا وله جانب تعبدي عظيم، من قيام من صيام من كثرة قراءة القرآن من مداومة للذكر وخشوع وانكسار وتواضع وأخبات لله جل وعلا، لا بد من العبادات والعناية بالقلب وصلاحه. فلا تغتر بقضية العلم وطلب العلم فقط التركيز على هذا وإهمال جانب التعبدي، فإن هذا خطير، وقد ينحرف الإنسان ولو كان على قدر من العلم. كان من إنسان حرفه على قدر من العلم، والانحراف أشكال وألوان، ليس بشرط أن يكفر، ليس بشرط أن يكون الحرف ظاهرا في حلق اللحية أو في الإسبال أو مثلا الأشياء المعاصي الواضحة الكبار، لا، قد يكون عنده انحراف خفي وهو عالم من العلماء وقاضي من القضاة وله منصب من المناصب الكبار، لكن عنده انحراف. ما هو الانحراف؟ عنده كبر، عنده كبر وعجب ترفع على الناس، وليس عنده خشوع وليس عنده عباد وليس عنده رق في القلب ولا تواضع، لا، عنده عجب النفس ويحتقر الناس ويذريهم وينهر هذا ويشخط في هذا ويحتقر هذا، هذا مرض، هذا نوع من الانحراف. صحيح أنه ما حلق لحيته ولا أسفل ثوبه ولا فعل أشياء من المعاصي معينة، الشهوات المعروفة من الزنا ونحوه، لكنه عنده انحراف شديد في قضية التواضع والإخلاص ونحو ذلك. فإذا لابد، لا يمكن يستقيم سير العبد إلا بالعناية العظيمة بجانب التعبدي وصلاح القلب. ثم يبقى قضية العلم، يقول الإنسان إذا قمت الليل وصمت النوافل يعني لم يبقى إلا وقت قليل، والصيام يضعف عن مثلا طلب العلم وكذا، يقول توكل على الله، توكل على الله والله عز وجل يعينك، لأنه لا بد لطالب العلم من عقبات ولا بد من صعوبات ولا بد من معاناة، فطلب العلم ليس بالطريق السهل. فنقول أنت تحرى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تحرى سنته عليه الصلاة والسلام، وكل أمرك إلى الله، فإذا علم الله صدقك وصلاح القلب وعنايتك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على جانب التعبد وصلاح القلب، من الله عليك بالعلوم وفهمك ويسر أمرك، فتح لك أبوابا لم تكن منك على بال، وعانك وسددك. كم إنسان يقرأ أقل من آخر ويتعلم أقل من آخر، لكن تجد عنده من السداد، تجد عنده من الخير، تجد عنده من التركيز على المسائل الكبار والمسائل العظام والأمور النافعة ما ليس عند الآخر. قد إنسان يقرأ في اليوم 3-4-5-6 ساعات لكنه يحرم بركة العلم، يتتبع الخلافات والمسائل الشاذة والمسائل الدقيقة والمسائل النادرة. وصحيح أنه يقرأ 5-6 ساعات في اليوم لكن ما في بركة، أو ينسى، تفلت عليه العلم، أو ما عنده منهج في المراجعة وضبط الأمور وكذا. والثاني يمكن يقرأ في اليوم 3 ساعات فقط لكن يوفق يسدد يبارك له، يعين الله، يفتح له منهجا طيبا ويعتني بالأمور الكبار والأشياء النافعة العظام، ويترك الشذوذ والمسائل الوقائع النادرة وكذا، ولا يغرم بغرائب العلم. لا، كل فن، كل مجال ونوع من العلم فيه كبار المسائل وصول العلم وفيه دقائق وتفاريع ما تنتهي. فمن أراد الله به خير ووفقه قصد كبار الأمور، الخطوط العريضة والمسائل الكبار والأصول، واعتنى بها وضبطها ورجعها واتقنها وذا وصلت إلى قلبه وترجمها إلى عمل وعلم ونشر العلم بين الناس، نفع الله به نفعا عظيما. وإن كان يجهل كثيرا من دقائق المسائل والأشياء الشاذة وكذا، ولا ضره جهله بهذه الأشياء، لا، مسائل نادرة، مسائل نادرة وأشياء ما فيها أدلة واضحة، اجتهادات وخلافات وكذا، فلا يضر الجهل بها. فالقضية بركة، العلم بركة وتوفيق من الله جل وعلا، وليس معنى هذا الإنسان يفتح باب الكسل ويتكاسل ويتقاعس ويقول والله يعتمد على هذا البركة وكذا، لا، لكن إذا يعني قل الوقت الذي يصرفه للعلم والحفظ والقراءة والمراجعة بسبب أنه اشتغل بقيام ليل وصيام نوافل وصلة رحم وأعمال عظيمة وتحرى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فحري أن يعوضه الله جل وعلا، أن يوفقه، أن يفتح عليه، لأنه تحرى الخير، تحرى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تجد الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم ما عنده يعني كثرة مسائل وتفريع وتدقيق، كل اهتمام على القرآن، صبوا اهتمام وعناتهم بالقرآن وما حفظوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويفوتهم كثير مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف. عمر رضي الله عنه خفي عليه كثير من الحديث، من حديث الطاعون وأن المرأة تورث من دية زوجها ودية الأصابع، أشياء كثيرة وقائع معروفة خفيت عليه حتى تبين له. أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه بعض الأشياء واجتهد رضي الله عنه رأيه في قتال المرتدين، أن ورد حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال منع الزكاة وقائم معروفة، لكن هذا لا يضر، لأنه من يريد الله به خير فقهه الدين، إذا أراد الله بالعبد خير ألقى في قلبه النور وعرف الحق بالأدلة العمومات، بعمومات الأدلة والأصول المسائل، إذا يضبط الأصول الأدلة الكبيرة والمسائل الأدلة العظيمة والمسائل الكبار، ثم يقيس عليها ما شبهها وينفعه الله بالفقه الذي يلقيه الله في قلبه. وأما من ترك الأصول واعتنى بدقائق المسائل وتتبعها فإنه يفوت عليه شيء كثير، حتى مهما حافظ من أفراد المسائل لا بد أن يخفى عليه شيء كثير، فيكون لا يعرف إلا ما قرأ، يعني ما عنده وصول وفهم، وهذا معروف، تجد الإنسان قليل يعني التفريع وتتبع دقائق المسائل ويفتي إذا سئل عن مسائل وإن لم تمر عليه من قبل، قد ما يمر عليه ما قرأ شيئا من كلام أهل العلم، لكنه يفتي ويجيب إجابة سديدة، لأن الله تعالى ألقى في قلبه النور وضبط الأصول، ضبط أصول الأدلة وأصول القواعد كبار، فصار بهذا يقيس عليها ويجيب وإن لم يتتبع تلك التفاريع مسائل الصغار. فالمقصود يعني اللي ينبه عليه ويؤكد عليه في كل مقام هو العناية بالقلب وصلاح القلب، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع والإكثار من العمل الصالح والعناية بالجانب التعبدي، حرص على الصلاة وعلى تبكير المساجد، قيام الليل، حرص على أكثر من الذكر أول الصباح والمساء وعند النوم، وأدعية الأحوال المعروفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بالسنن مهما كانت دقيقة، الإنسان إذا اعتنى بالسنة الدقيقة وفقه الله للسنن الكبار، وإذا أهمل الدقائق صار هذا ديدنا له وحرم من الأشياء الكبار. العناية بالقلب، الخشوع، الإخلاص، محبة الله، الخوف، الرجاء، والعناية بالخشوع في صلاته، التواضع لله جل وعلا، عدم العجب بالنفس، الحذر من الرياء والسمعة. فلا يزال الإنسان يعتني بصلاح قلبه ويغذيه بالذكر والعمل الصالح، ولا يسمع بعبادة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا سارع إليها ما استطاع، فبهذا يحصل له الخير والتوفيق، تحصل له بركة العلم ونفع العلم، وهكذا يزكو العلم ويثمر بالعناية بالعمل الصالح. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا وعونا لنا على طاعته، وأن لا يجعل حجة علينا. نبدأ الآن ورقة في كتاب الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الجمعة، والجمعة لها شأن عظيم في دين الله جل وعلا، فيعيد المسلمين، كما جاء عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. فالأعياد ثلاثة: عيد أسبوعي والجمعة، وعيدان سنويان الفطر والأضحى، وأعظم الثلاثة الأضحى، الأضحى هو أعظم الأعياد، يليه الفطر ثم تليه الجمعة. ولذا فإنه شرع فيها ما شرع كما سيأتي من مشروعية الغسل والنظافة والطيب ولباس، وأن يتحرى اللباس الحسن، وأن يتقدم وفيها موعظة، وتكون الصلاة فيها جهرية. كل هذا من أجل أن يحصل النفع العام، فتكون فيها خطبة موعظة، تكون فيها الصلاة جهرية خلاف الظهر، وإن كانت صلاة نهارية لكن الصلاة فيها جهرية. هكذا في الصلوات اللي يشرع لها الجمع تكون القراءة جهرية ليحصل مقصود، كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين والجمعة. فإن الأصل أن النهارية سرية، هذا الأصل، والليلية جهرية، لكن الجمعة خالفت هذه القاعدة من أجل أن يحصل المقصود، هذا عيد واجتماع فيناسب أن يسمع الناس القرآن. ماذا يقول كتاب الجمعة؟ باب فرض الجمعة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية واضحة الدلالة في وجوب صلاة الجمعة وأنها فرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر، الأصل في الأمر الوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ورد الوعيد الشديد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في من فاتته الجمعة، يدل على تأكيد الوجوب. الآية فيها الأمر فاسعوا إلى ذكر الله، ثم أكده بقول وذروا البيع، ثم رغب في ذلك: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذم جل وعلا من اشتغل، من ترك الجمعة وانصرف إلى الدنيا والتجارة، وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما. فالآية فيها هذه المؤكدات لتدل على فضل الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام توعد من فاتته وعيدا شديدا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، الجمع والجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وجاء عند النسائي قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا، وفي رواية متوالية، طبع الله على قلبه والعياذ بالله. فلا شك أن ترك الجمعة أعظم من ترك فريضة أخرى، وإن كان صلاها في الوقت، لأن الجمعة لا يمكن أن تصلى جمعة إلا مع الجماعة، فإذا فاتته الجماعة فاتته الجمعة ولو صلاها في الوقت، فلا بد من حضور الجماعة. لكن الظهر قد تفوت الجماعة يصليها في الوقت، يأثم ترك الجماعة، لكن لا شك أنه أسهل ممن فوت الوقت. لكن الجمعة لا، الجمعة مربوطة بالجماعة، إذا فات الجماعة فاتت الجمعة، لكنه يصليها ظهرا، لكنه يكون آثما إثما عظيما لتفويت الجماعة، لأنه بفوت الجماعة تفوت الجمعة. إذا نودي للصلاة، المراد بالنداء هو الأول، وهو النداء الثاني أقصد، وهو المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النداء الأول للجمعة كما معلوم لم يكن إلا في عهد عثمان رضي الله عنه، وإلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كان المؤذن يؤذن إذا قعد الإمام على المنبر. فلا شك أن هذا هو المقصود بالآية، لأنه لا ليس فيه إلا هو. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد به النداء الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر. لكن قد يقول قائل: إذا أخر السعي إلى جلوس الإمام على المنبر وإلى أن يشرع المؤذن في الأذان، يلزم من هذا إيش؟ أن يفوته شيء من الخطبة في الغالب، لا سيما إذا كان بيغتسل، حتى لو توضأ وخرج الأذان دقيقتان أو ثلاث، يحتاج إلى أن يلبس، يحتاج إلى أن يمشي ويصل إلى المسجد، فالغالب أنه سيشرع الإمام في الخطبة قبل أن يدخل المسجد. فهل هذا يعني أنه يجوز أن يتأخر عن الخطبة وأنه لا يأثم، لأن والمقصود هو إدراك الصلاة فقط وأن تفويت الخطبة ليس فيه إثم؟ الجواب لا، الصواب أنه يجب عليه حضور الخطبة وأنه يأثم إذا فاته شيء منها، لا بد من حضور الخطبة، لكن يقدر إذا نودي للصلاة ما لا يتم الواجب إلا به. الآن لا حددت الواجب، يعني إذا نودي للصلاة يعني الآن يجب عليك الحضور من الأذان إلى نهاية الصلاة، هذا الذي يجب عليك أن تحضره، أما ما قبل الأذان فهو مستحب كما سيأتي في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل التبكير للجمعة. إذن الآية حددت الواجب، لكن نرجع إلى القاعدة المعروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والناس يختلفون في السعي، هذا يحتاج إلى 5 دقائق، هذا قد يحتاج إلى 10، ثالث قد يحتاج إلى أكثر لبعد البيت عن المسجد ونحو ذلك، فيجب عليه أن يتقدم ولا يجوز أن يتأخر حتى يسمع الأذان، لأنه يعلم أنه إذا سمع الأذان لا يمكن أن يصل إلى المسجد قبل شروع الإمام في الخطبة. فإذا يقال أنه يجب أن يكون حاضرا، أنه هذا الذي يجب عليه حضوره هو الذكر، كما قال تعالى وإذا رأوا لهوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هنا قال فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله تدخل فيه الخطبة لأنها ذكر، والصلاة كذلك، الصلاة لا شك فيها. فالصواب بلا شك أنه أن من تأخر عن الخطبة فإنه آثم إلا إذا كان هناك عذر. فاسعوا، السعي هنا ليس المراد به السرعة في المشي، بعض العلماء استدل بهذا على جواز الإسراع، قالوا إذا خشي أن تفوته الركعة الثانية، نقول هذه مسألة أخرى، هذه مسألة فيها احتمال فيها نظر، لكن هل المراد بالآية هو السعي بمعناه اللغوي المعروف سعى يعني أسرع، وقال سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين العلمين؟ لا، السعي صحيح أنه أصله في اللغة هو الجري، يسمى الآن الركض أو الجري، سعى فلان يعني أسرع جرى، لكن قطعا ليس هو المراد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، وهذا يشمل الجمعة وغيرها. إذن المراد بالسعي السرعة المعنوية وليست الحسية، يعني يحتمل هذا وهذا، فدل الحديث على أن المراد بالآية هي ليس السعي الذي هو السرعة البدنية الحسية، وإنما السرعة المعنوية، معناه يسعى أن يسرع في التقدم، يسرع في الذهاب، يعني يمكن سأل أن يذهب بعد دقيقتين أو بعد 5 أو بعد 10، فالسعي الإسراع في المشي، هذا هو المراد. وردت قراءة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا، كان يقرأ بها عمر رضي الله عنه، فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، المراد السرعة الخروج وعدم التأخر، وذروا البيع، ذروا البيع. هل هذا الآن لا شك هذا يدل على تحريم البيع بعد النداء الثاني، وأنه إذا وقع يقع باطلا، هذا واضح، لكن هل المراد به ذات البيع أو خصوص البيع فقط؟ الجواب لا، وإنما هذا ذكر على سبيل المثال، لأن العلة معلومة هنا، العلة معلومة، لأن البيع يلهي عن الصلاة، فالبيع يشغل عن الصلاة، فكل ما يشغل عن الصلاة فله حكم البيع، سواء كان بيعا أو كان عقد نكاح أو أيا كان، أيا كان من العقود التي تكون بين الناس فإنه يحرم ويقع باطلا. إذا عقد بيع بعد النداء الثاني فإن العقد باطل، يأثم والعقد باطل، لا تنتقل السلعة إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، يعني ما بينهم بيع، تبايعوا مثلا بعد النداء الثاني ثم ندم أحدهم فلما خرج من الصلاة قال تعالى فلان أنا بعت عليك بيتي بعد الأذان الثاني، البيع باطل، رجع للبيت، قال المشتري لا احنا بعنا وشرينا وانتهينا تفرقنا خلاص لزم البيع. الجواب ايش؟ الصواب هنا انه يبطل البيع، ان البيع باطل ما انعقد اصلا، فالبيت على ملك البائع والثمن على ملك المشتري وكذلك سائر العقود. لكن بعض الفقهاء يستثني العقود التي تكون بين طرف واحد وليس فيها طرف آخر، يقول هذه تصح، وإذا كانت تشغل يأثم مع الصحة، وإن كانت لا تشغل فليس بآثم وتصح. فالصحة على كل حال. مثل إيش؟ قالوا مثل العتق، إنسان بعد أذان الثاني أعتق عبده، هل يقع العتق؟ قالوا نعم، لأن هذا ليس بعقد بين طرفين فلا يكون كالبيع. كذلك مثلا الوقف، إنسان بعد النداء الثاني وقف بيته، قلنا هذا يصح لأنه عقد من طرف واحد من الواقف ومن المعتق وليس فيه طرف آخر فيقع صحيحا. لكن هل يأثم؟ وهذا فيه تفصيل، إن كان اشتغل به عن الصلاة فإنه يأثم، وإن كان لم يشتغل بين الصلاة فلا يأثم. يعني إنسان خرج إلى المسجد وهو يمشي في الطريق قال عبدي فلان حر، هنا الآن ما في شيء، لأن يعني هذه الكلمات لن تؤخره عن الصلاة لأنه في طريق إلى المسجد ولم يتأخر، فيقع العتق وليس هناك إثم. أما العقود التي تكون بين طرفين فإن تكون باطلة سواء كانت بيعا أو غيره. ذلكم خير لكم. هنا قد يعني يورد بعض الناس إشكالا في هذا ويقول إن خير اسم تفضيل، والأصل في اسم التفضيل أن يشترك الاثنان في أصل الفضيلة أو في أصل الشيء ويزيد الآخر. تقول زيد أعلم من عمرو، هذا يلزم منه إيش؟ أن عمرا عنده علم، زيد أعلم منه، زيد عن فلان أغنى من فلان، فلان أكرم من فلان، فيفهم منه أن المفضل عليه أنه عنده أصل الشيء، عنده الكرم عنده الغنى، ولكن هذا فاقه وزاد عليه. وهنا ما فيه مقارنة بين هذا وهذا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبيع شر، البيع شر لمن اشتغل به عن طاعة الله. فالجواب هذا من أحد وجهين، إما أن يقال إنه البيع فيه خير دنيوي ومكسب ربح، وهذا فيه خير أخروي، فلا شك أن خير الآخرة خير وأفضل من خير الدنيا، هذا وجه. وقد يقال إنه لا يلزم، هذا الأصل، هذا الأصل في التفضيل أن يشترك الاثنان في أصل الفضيلة، لكن قد يفضل بين الاثنين وليس في الآخر شيء من هذا الأمر، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير منين؟ من أهل النار. وأهل النار هل عندهم خير؟ أبدا، ليس عندهم شيء من الخير، ومع ذلك في تفصيل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني خير من أهل النار، ولا يلزم أن يكون أهل النار عندهم شيء من الخير. مولى في حديث هريرة يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون أي زمانا، نحن الآخرون في الزمان، لأن هذه الأمة آخر الأمم. لكن هل هذا التأخر في الزمان يكون فيه شيء من النقص؟ الجواب لا، أن هذا زمان ما له فضيلة، هذه الأمة أمة نوح أول أمة، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، ليس هناك فضيلة في تقدم في الزمان، وإنما الفضيلة في الإيمان والعمل الصالح. نحن الآخرون أي زمانا السابقون يوم القيامة، فهذه الأمة وإن تأخرت زمانا ولكنها أفضل وأسبق من بقية الأمم، فلم يضرها التأخر في الزمان، بالعكس بل نفعها، نفع الله تعالى بالتأخر. من أي وجه؟ كونها استفادت من تجارب الأمم السابقة، وأكثر الله تعالى لهذه الأمة من القصص، قصص السابقين، ولا شك أن القصص فيها عبر، ما لا يكون في مجرد الخبر أو مجرد الأمر والنهي، الأمر والنهي إذا اقترن معه واجتمع معه الأخبار والوقائع التي وقعت من الخير والشر، لا شك أن هذا أعظم تأثيرا في نفس السامع. فالإنسان يتأثر بالقصص والوقائع أكثر بكثير من مجرد الأمر والنهي. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. السابقون، كيف السابقون؟ السابقون، هل مراد السابقون يعني بسرعة الدخول إلى الجنة، وإلا المراد السابقون يعني من تكون منازلهم أعلى، سبق يعني ارتفع وإن لم يدخل متقدما على غيره؟ يقول فلان سبق فلان إذا كان أعلى منه وإن تأخر في الدخول، فأي الأمرين المراد؟ سبق الدخول، والثاني سبق الدرجات والرفعة، ما يشمله أيضا؟ يشمله أيضا، يشمله بالجملة، ولا يعني يلزم منه أن لا يكون في الأمم المتأخرة من هو أفضل، لا شك فيه كثير من الأمم ممن هو من الأمم المتأخرة أفضل من كثير من هذه الأمم، لكن الكلام بالمجموع، الكلام بالغالب والأكثر المجموع، ولا شك أن مجموع هذه الأمة أفضل من مجموع الأمم الأخرى. النبي هو أفضل من أنبياء الأمم الأخرى، وأصحابه أفضل بالجملة من أصحاب الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام. إذن السبق هنا يشمل سبق الدخول والسبق الرفعة في المنازل والدرجات العلى، نسأل الله من فضله. ورد حديث رواية عند مسلم واضحة الدلالة على الأمر الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ونحن المقضي لهم قبل الخلائق. المقضي لهم، ايش معنى المقضي لهم؟ يعني الذي يحاسبون، يحاسبون أول الخلائق. إذن هذا نص صريح، وهنا أيضا يفهم منه، يعني وإن لم ترد هذه الرواية، هذه الرواية صريحة، لكن هذا الحديث أيضا يفهم منه عموم قول السابقون يوم القيامة، فإن من أنواع السبق السبق في الدخول، والأصل العموم ما لم يخصص. إذن عموم السابقون، نحن السابقون، هذا أيضا يدل على سرعة الدخول ولم يدخلوا قبل الأمم الأخرى. وأيضا في دلالة أخرى من الحديث، ما هي؟ قوله عليه الصلاة والسلام فالناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا، في لفظ مسلم قال فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ايش معنى اليوم لنا؟ يوم الجمعة، والساعة تقوم يوم الجمعة، إذن الساعة تقوم في اليوم الذي يعظمه المسلمون. فمن يحاسب أولا؟ أصحاب اليوم، أصحاب اليوم الذين يعظمون هذا اليوم واتخذوه عيدا هم الذين يحاسبون قبل غيرهم. طيب لو قال قائل كيف يحاسبون ويقدمون وهذا قد يعني شرع لهم، هذا الذي شرع لهم، فما ذنب الأمم الأخرى حتى تؤخر وقد شرع لها أيام أخرى، السبت والأحد؟ الجواب أيضا في نفس الحديث، وهو أن الجمعة فرض على اليهود ولكنهم خالفوا، اختلفوا فلم يوفقوا له. وهذا من جملة يعني عناد اليهود المعروف، كما في الآيات الكثيرة، فإنهم عاندوا قالوا سمعنا وعصينا، ولما أمروا بدخول القرية سجدا دخلوا يزحفون، قالوا قيل لهم قولوا حطة وقالوا حنطة، واذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة والعصيان الطويل الذي كانوا يعصون به أنبياء. هذا من جملة العناد والمخالفة، اليهود ضلوا عنه بغيا وعنادا، واليهود والنصارى ضلوا عنه جهلا، لأن هذا هو الغالب على الطائفتين. اليهود معاندون مغضوب عليهم، يعرفون الحق ولكنهم يصرون على خلافه عياذا بالله، والنصارى الغالب عليهم الجهل، لذلك يصفون بالضلال غير المغضوب عليهم. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام باليهود، كما في قوله تعالى أو غضب الله عليهم. قال أنبئكم بشر من ذلك من غضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير. والمراد بهم اليهود. الله تعالى بين غضب عليهم. والنصارى ضالون كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا ليس بظلم لهم، لأنهم أمروا بالجمعة فاختلفوا فتركوه. فلما عاندوا فرض عليهم السبت، فرض عليهم السبت، هذا عقوبة لهم، فرض لهم السبت عقوبة لهم. لأنه قد يقول قال كيف يعني استمروا على السبت، كيف أقرهم أنبياؤهم على تعظيم السبت إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا ضلال ضلوا عنه، والواجب عليهم تعظيم الجمعة، كيف تقرهم أنبياؤهم على هذا الضلال؟ الجواب واضح، وقال إنهم لما ضلوا يعني عاقبهم الله جل وعلا بمشروعية السبت، فرض عليهم السبت وصار واجبا عليهم تعظيمه، كما في قصة البقرة كلما سألوا جاءهم التشديد، كلما سألوا جاءهم التشديد. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من التعرض لأمثال هذا، لأمثال لمثل هذا. فلما صلى بالصحابة يعني صلى وصلى معه بعض الصحابة، ثم الليلة الثانية كثروا، ثم الليلة الثالثة امتلأ المسجد، ثم الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى صاروا خارج المسجد، لم يخرج عليه الصلاة والسلام لأنه خاف أن يفرض قيام الليل، لأنه كان واجبا ثم نسخ الوجوب، فخاف أن يعود، لأن الناس إذا شددوا شدد الله عليه. فخاف عليه الصلاة والسلام أن يقوم طوال رمضان جماعة صلي معه كل الصحابة وأكثرهم، فخاف أن يفرض عليه دام أنهم يعني شددوا واجتمعوا وأظهروا النشاط والقوة والحرص، فربما أنه يفرض يعاد الفرض مرة أخرى. والله عز وجل غني عن العالمين، فمن شدد شدد الله عليه، ومن يسر وتساهل وقبل الرخصة وأطاع الله ولم يتعنت ولم يتكلف ويتنطع، فالله سبحانه وتعالى يعافيه ويعامله بقصده. فمن شدد وأظهر الصلاح وأظهر الحرص على الطاعة والخير وتنطع فإنه شدد عليه، ومن سهل سهل الله عليه. وهذا الواقع الآن حتى بعد تمام الدين وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يحصل هذا للأفراد، تجد يعني والعياذ بالله نسأل الله العافية، هذا موجود في الواقع، هذا تشديد قدري وليس تشديدا شرعيا، لأن الشرع ثبت وتم ولا يمكن أن يتغير منه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات والدين كمل، وليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي ينسخ شيئا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يعاقب الإنسان إذا شدد؟ يعاقب قدرا، مثل حال الموسوسين مثلا، إذا تنطع في الطهارة وتكلف ولا أكيد صابتني أصابني رشاش البول حصل كذا أكيد حصل كذا، ضعفت نفسه وتبع هذه الوساوس فحصل له شدة بالغة وصار يعتقد هذا يبتلى، فيعتقد هذا بعد مدة يصير عنده جزم وليس ترددا، يجزم أنه ما تطهر فيعيد الوضوء ثانية وثالثة وقد يصل إلى 10 مرات وأكثر، وهذا يعيد تكبيرة الإحرام كل 20-30 مرة، كلما كبر يرى جزما أنه ما كبر فيكبر ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، وهذا يشعر أنه خرج منه شيء من قطرات البول فيتوهم في البداية، ثم يذهب ويتوضأ ويعود مرة مرتين وثلاث حتى يزيد عليه الأمر فيتوهم أنه يقين، وقد يصل لحد اليقين أنه يخرج منه لأنه تشدد فشدد الله عليه. هذا من ناحية القدرية، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال يعني لو قال قائل ما فائدة الدعاء الآن وقد استقرت الشريعة، قلت على ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، المراد اليهود النصارى لأن شدد الله عليهم. فيقول لو قال قائل ما فائدة الدعاء الآن وقد استقرت الشريعة وثبتت؟ ذكر الجواب عدة أوجه، منها ما تقدم، وأنه وإن ثبتت الشريعة واستقرت شرعا قد يشدد عليه قدرا بهذه الوساوس، وقد يبتلى بمن يفتيه بخلاف الصواب، يبتلى بعلماء يعني ليسوا بذاك في العلم فيفتونه بخلاف الشرع فيشددون عليه، وهكذا قد يحصل التشديد من جهة القدر وإن كان لا تشديد من جهة الشرعية. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أي غير هذا استثناء أنهم أوتوا الكتاب، المراد جنس الكتاب المنزل من قبلنا، وإلا فلا شك كل أمة لها كتاب خاص، لكن الكتاب هنا المراد بالجنس الجنس. ثم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم، لفظ البخاري في اختصار، لفظ مسلم أشمل أو أكمل، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فاليوم لنا، اليوم بالضم ولا بالفتح؟ ها فاليوم لنا، ولا نقول فاليوم لنا؟ وش الفرق بين الضم والفتح؟ إذا قلنا فاليوم المراد به إيش؟ ها اليوم نفس اليوم يعني ذات اليوم يعني اللي هو يوم الجمعة، وإذا قلت فاليوم تريد يوم كلمت فيه سواء كان جمعة ولا سبت ولا أحد، ظرف زمان، تريد الزمان الذي أنت فيه. فإذا قلت فاليوم تجزى كل نفس ما كسبت، اليوم اللي أنت فيه، الوقت اللي أنت فيه أيا كان، لكن نقول فاليوم اللي هو يوم الجمعة، اليوم الذي يوم الجمعة، ليس المراد الظرف الحاضر، لما المراد به ذاك اليوم المعين. فإذا أردت يوم معين يكون بالضم، إذا أردت الوقت الحاضر طرف الزمان يكون بالنصب. فاليوم إذا ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الذي يتكلم فيه، لأنه لو قال فاليوم لنا ربما أنه يتكلم في يوم سبت واليوم أحد واليوم اثنين واليوم ثلاثاء، فهو لا يريد الوقت الحاضر حال الكلام، إنما يريد اليوم المعين الذي سبق الحديث عنه هو يوم الجمعة. فاليوم المراد باليوم المعين فاليوم لنا، وغدا لليهود غدا يعني يوم السبت، إن اليوم الجمعة الذي بعده السبت، وغدا لليهود وبعد غد للنصارى ليوم الأحد. فإذا أول يحاسب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم اليهود، ثم بعدهم النصارى، ويكون السبق على حسب الحساب إلا من تأخر بسبب الذنوب والمعاصي، وإلا فإنه إذا حصل الحساب تلاه دخول الجنة إلا من تأخر بسبب الذنوب والمعاصي. إذن هذا الاختلاف كما اختلفوا فيه فهدان الله له، اختلفوا عنادا عنادا فعوقبوا بمشروعية يوم آخر، لكن هذه الأمة سلموا لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتعظيم يوم الجمعة، سلموا ولم يختلفوا فلم يعاقبوا، وصار عيدهم يوم الجمعة. أيهما أفضل، يوم الجمعة ولا يوم عرفة؟ إن هذا فيه يعني شيء من الإشكال، ورد الحديث الصحيحين خير يوم طلعت عليه يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، والحديث الآخر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. أظن بعد هذا اللفظ يحتاج إلى تأكد، يحتاج إلى تأكد إلى مراجعة، هل في لفظ بهذا خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة؟ يحتاج إلى تأكد. لكن لو سألنا سائل وأظن هذا صحة هذا اللفظ أو ورود هذا اللفظ، لو سألنا سائل أيما أفضل يوم الجمعة ولا يوم عرفة؟ يوم عرفة شك فيه فضل معروف، فما هو الجواب؟ نعم يعني هكذا جمع ابن القيم رحمه الله. قال بالنسبة لأيام السبعة المعروفة، السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، لأن الشمس تطلع في هذه الأيام السبعة ثم تعود في السبعة ثانية، طلعت يوم السبت والأحد والاثنين للجمعة ثم تعود السبت والأحد والاثنين، ما في لها السبعة. خير يوم طلعت عليه الشمس من هذه السبعة يوم الجمعة، فليس فيه تعرض لغيره من الأيام. فهنا الآن خبر عنها أن السبت الشمس تطلع سبعة أيام ثم تعود مرة أخرى، فخير هذه السبعة لطلعت الشمس ويوم الجمعة، لكن هذا ما فيه يعني تفضيل، لا يلزم منه أنه ما يكون هناك يوم أفضل من جهة أخرى من جهة أخرى، يعني وإن كان من هذه المفضولة الستة، لكن قد ينضم إليه شيء من خارج يجعله أفضل من جمعة لم ينضم إليها ذلك الشيء. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. هذا الآن دليل صريح، يعني يوم النحر أعظم يوم، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فيوم النحر أفضل من يوم الجمعة الذي لا يوافق يوم النحر. فإذا انفكت الجهة زال الإشكال، فالجهة هنا منفكة، التفضيل هنا بالنسبة للسبعة، وذاك بالنسبة لشيء عارض غير يعني ليس من جهة كونه يوما من الأيام السبعة. لا، صلاة الجمعة أفضل، صلاة الجمعة أفضل من الفرض، والقاعدة أن الفرض أفضل من النفل، أو ما لا خلاف فيه أفضل مما في الخلاف، إن العيد فيه خلاف هل واجب ولا سنة، فنقول ما يخالف خله، يعني قد يكون واجبا مثلا، لكن نقول ما فيه ما ليس فيه خلاف في وجوبه أفضل مما في وجوب خلاف. صلاة الفرض بيقين أفضل من الصلاة المختلف فيها، فالظاهر صلاة الجمعة أفضل، لكن الكلام على فضل اليوم وليس مجرد الصلاة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم، تشريح، والله التشريح يعني إذا كان توقف عليه، يعني يقصد تشريح الحيوانات والطيور ونحو ذلك، فإذا كان يتوقف عليه معرفة أمراض وأشياء تفيد البشر طبقون عليه تجارب وكذا، وأنه هذا يتوقف عليه معرفة تلك الأمراض التي يعالج بها البشر، هذه مصلحة كبيرة تجيز هذا. أما إذا كان مجرد العبث، مجرد دراسة ومعرفة أشياء وكذا وهذا كذا وكذا، هذا يعني قلب الدجاجة والحمامة وهذا كذا، وهذه عروق وهذه عظام، هذا أشبه بالعبث، لا يجوز تعذيب الحيوان بدون فائدة واضحة. فالأصل التحريم إلا إذا كان هناك فائدة تتعلق بالبشر، فائدة كبيرة، إنه قد يجرون تجارب على الفئران وعلى أشياء وكذا، ينظرون مثل الدواء كيف يكون مفعول وتأثير وكذا من أجل يستفيدون التطبيق على البشر، هذا يغتفر. لكن تشريح الحمام والأرانب ونحو ذلك بدون فائدة واضحة، مجرد فضول ومعرفة هذا عظام كذا وهذا عروق كذا وهذا قلبه هنا ورئته هنا وكذا، هذا ما يجوز، هذا عبث وتعذيب الحيوان بدون فائدة كبيرة. حتى للتعليم، التعليم فضول، يعني كل يأخذون الأرنب ويعرفون قلبها كذا وينبض كذا ورئتها هنا وهذا كذا، يعلمهم ماذا؟ يعلمهم من قلب الأرنب كذا ينبض ورئتها هنا وهذا كذا وهذا، وش الفائدة؟ عذبنا هالبهيمة، هل الله أمرنا أننا نعرف كيف ينبض قلبها وكيف تتحرك رئتها وكيف يجري الدم في عروقها؟ إحنا ما لسنا مأمورين به، ولا له فائدة تتعلق بحياتنا وتنفعنا نحن، هذا فضول، تعذيب لهذه البهيمة فضول. أجل تعال حمار مثلا، شق صدره وهو حي، شوف قلبه كيف ينبض وكيف رئته تتحرك وكذا، حتى لو خدر هذا ما يجوز، تعذيب للحيوان بدون فائدة.